بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر من كتاب رياض الصالحين من أحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. رواه مسلم.
قد ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث تزهيدا في الدنيا بضرب المثال، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا المثال الذي يوضح حال الدنيا بالنسبة إلى الآخرة، وأن مثلها بالنسبة إلى الآخرة كما يجعل أحدنا إصبعه في اليم، أي في البحر العميق الكبير الواسع، فلينظر بما يرجع. وهذا فيه أن الدنيا دار ثانية، وأن متاعها متاع قليل، وأنه زائل، وأنه لا يعادل شيئا بالنسبة لمتاع الآخرة، لا من حيث مدة الاستمتاع ولا من حيث أيضا كمال النعمة وتمامها. والعاقل هو من ينتبه لهذا المقام العظيم ويتخذ من هذه الدنيا طريقا للدار الآخرة، لا أن ينشغل بها عن متاع الآخرة الباقي. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه، ثم قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. ثم قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا، إنه أسك فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. قوله كنفتيه أي عن جانبيه، والأسك الصغير الأذن.
هذا الحديث فيه ضرب المثال لبيان هوان الدنيا وحقارتها، وفيه كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم وحسن بيانه، وتحذيره للناس من الاغترار بهذه الدنيا ومتعها الزائلة الفانية. مر عليه الصلاة والسلام بالسوق والناس كنفتيه، أي على جنبيه يمشون معه، فمر أي في طريقه بجدي أسك ميت، والأسك هو صغير الأذن، فأخذه عليه الصلاة والسلام بأذنه ورفعه لينظر الصحابة إلى هذا الجدي الأسك الميت، ثم قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، أي ما أحد منا يريد أن يكون هذا له، وأي شيء نصنع به. ثم قال: أتحبون أنه لكم؟ وهذا كله من التمكين للفائدة والتثبيت لها، ليستحضر الجميع هوان هذا الشيء، وأنه لا أحد يريده لا بمقابل ولا بدون مقابل. قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا، إنه أسك فكيف وهو ميت، أي من يقبله. فقال لهم لما استشعروا المثال تماما وصار ظاهرا جليا: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. تأمل هذا البيان، لما مروا بالجدي لم يكتفي بأن يشير إليهم مسافة ويقول للدنيا أهون على الله من هذا الجدي، إذ لا يكون للكلام وقعه في التأثير مثل هذه الطريقة، مما يبين كمال النصح وجمال البيان. والشاهد من الحديث حقارة الدنيا وهوانها، وأنها متاع ثان وزائل، وأنها متاع الغرور، وأن المسلم العاقل ينبغي ألا يغتر بها ولا بشيء من متعها. ومتع الدنيا إن لم تكن شاغلة عن الآخرة وما يقرب إلى الله سبحانه، فإن المرأة لا يلام عليها، وإنما يلام عندما تكون الدنيا عقبة وحائلا بينه وبين الفوز برضا الله ونعيم الآخرة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة، فاستقبلنا أحد، فقال: يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله، فقال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي 3 أيام وعندي منه دينار، إلا شيء أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. ثم سار فقال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وقليل ما هم. ثم قال لي: مكانك لا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتيه، فذكرت قوله: لا تبرح حتى آتيك، فلم أبرح حتى أتاني. فقلت: لقد سمعت صوتا تخوفت منه، فذكرت له، فقال: وهل سمعته؟ قلت: نعم. قال: ذاك جبريل أتاني، فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
هذا الحديث مثال بين ودليل ظاهر واضح على كمال زهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا، وأنه أزهد عباد الله فيها. ذكر أبو ذر رضي الله عنه أنه كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة، والمدينة يكتنفها حرتان، إحداهما شرق المدينة والأخرى غربها. قال: فاستقبلنا أحد، أي جبل أحد، وهو جبل يقع في شمال المدينة، كبير واسع ممتد إلى جهة الشرق وإلى جهة الغرب. فقال: يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله، فقال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي 3 أيام وعندي منه دينار. وجبل أحد كما تقدم جبل كبير واسع، ومعنى ذلك أن كمية الدنانير من الذهب كثيرة جدا، وربما لو أراد الإنسان أن يوزعها في 3 أيام لا يكفي الوقت لكثرتها. لكن مع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي 3 أيام وعندي منه دينار، إلا شيئا أرصده للدين. لم يستثني من ذلك عليه الصلاة والسلام إلا شيئا يرصده للدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا، أي من جهة اليمين، وهكذا أي من جهة الشمال، وهكذا أي من جهة الخلف، ولم يذكر جهة الأمام، وذلك لأن جهة الأمام والله تعالى أعلم تقتضي استبقاء الشيء له حتى يصل إليه. أما الذي وراء الإنسان وعن يمينه وعن شماله، هذه كلها هو ماض عنها وتاركها. ثم سار عليه الصلاة والسلام فقال: إن الأكثرين، أي من الأموال والمتع الدنيوية، هم الأقلون يوم القيامة، أي في باب الأجور والثواب والفوز بالرتب العالية عند الله، إلا، يستثني عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الأكثرين من أصحاب الأموال من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا، أي عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. قال: وقليل ما هم، أي قليل من يوفق إلى هذا الخير، لأن الإنسان كلما كثر ماله كثر طمعه فيه وحرصه على استبقائه، ولا يزال يستبقي ماله ويكثر منه ويرعاه ويحرسه إلى أن يموت ويقسم بين الورثة. وهذا حال أصحاب الأموال، هم في الحقيقة حراس لأموالهم وخزنة وحفظة لها إلى أن يموتوا فتكون للورثة من بعدهم، كما قيل: أموالنا لذوي الميراث نجمعها وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. ثم قال لي: مكانك لا تبرح حتى آتيك. أمره عليه الصلاة والسلام ألا يتحرك من مكانه حتى يأتيه، ثم انطلق عليه الصلاة والسلام في سواد الليل، أي في ظلمة الليل، حتى توارى، أي عن أبي ذر. قال: فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتي، أي أذهب إلى الجهة التي هو فيها، فذكرت قوله: لا تبرح حتى آتيك، أي لا تتحرك من مكانك حتى آتيك، فلم أبرح حتى أتاني. وهذا يستفاد منه عظيم عناية الصحابة رضي الله عنهم بلزوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو ظهر لهم ما يقتضي المخالفة. قال: فلم أبرح حتى أتاني، فقلت: لقد سمعت صوتا تخوفت منه، فذكرت له، فقال: وهل سمعته؟ قلت: نعم. قال: ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، أي إن جبريل عليه السلام نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة العظيمة للأمة في فضل التوحيد ومكانته وعظيم ثواب أهله وما فيه من التكفير للسيئات والفوز بالجنة. وهذا الدخول للجنة لا يلزم أن يكون دخولا أوليا، لأن النصوص دلت على أن أهل الكبائر من الزنا والسرقة وغير ذلك عرضة للعقوبة والعذاب، وإذا عذبوا فإنهم لا يخلدون في النار، بل مآلهم ومصيرهم دخول الجنة. ومما يوضح هذا المعنى ما جاء في الحديث الآخر، قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يصيبه قبل ذلك ما يصيبه، أي قد يتعرض قبل ذلك لعقوبة ودخول للنار ليمحص ويطهر. فلا يخلو الحال في قوله دخل الجنة من أن يكون دخولا أوليا، وهذا إنما هو لأهل تحقيق التوحيد، أو أن يكون ليس دخولا أوليا، وهذا لعصاة الموحدين، بحيث إنه قد يمر بمرحلة تطهير قبل دخول الجنة ثم يدخلها بعد أن يطهر، لأن الجنة دار الطيب المحض أي الخالص، فلا يدخلها إلا بعد أن ينقى ويطهر من أدرانه وذنوبه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. متفق عليه.
هذا بمعنى ما تقدم في حديث أبي ذر رضي الله عنه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية البخاري: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه.
هذا حديث عظيم نفعه في عدم ازدراء نعمة الله، وكيف يكون العبد شاكرا لنعمة الله عليه وإن قلت. فبين عليه الصلاة والسلام أن الذي ينبغي للمسلم في هذا الباب من أجل ألا يزدري نعمة الله عليه، أي لا يحتقرها وينتقصها ويستصغرها، أن ينظر في أمور الدنيا أي المال والخلق والمركب والمسكن وغير ذلك إلى من هو أسفل منه. فمثلا في المسكن لا ينظر إلى البيوت الأجمل من بيته والأوسع والأكثر جمالا، لأنه إن نظر إلى تلك البيوت انتقص النعمة التي أنعم الله عليه في البيت الذي يملكه. وكذلك في باب المركب لا ينظر إلى من هو أفضل منه، فإذا كان لا يملك سيارة ولا دراجة يركبها ودوما يمشي على قدميه فلا ينظر إلى من يملكون السيارات والدراجات، بل ينظر إلى من هو أقل منه ممن لا يستطيع المشي على رجليه، فإن هذا أجدر له ألا يزدري نعمة الله عليه. وأيضا في الصحة والقامة ونحو ذلك ينظر إلى من هو أقل منه ليشكر الله على النعمة، أما إذا نظر إلى من هو فوقه فإن هذا النظر يسبب ازدراء النعمة واستصغارها. أما في باب الطاعة والعبادة فلا تنظر إلى من هو دونك، بل انظر إلى من هو أعلى منك في العبادة والطاعة والتمسك والائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى تجاهد نفسك على أن تلحقه أو تسبقه أيضا في العمل. ومن ثمرات هذا الحديث تحقق السعادة للعبد كيفما كانت حاله، بخلاف من ينظر إلى من هو أعلى منه في المركب والمسكن سيبقى دائما في شقاء ونكد وفي غموم ليس من ورائها طائل ولا منفعة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. رواه البخاري.
قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث تعس أي هلك وخاب وخسر. وعبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، الدينار من الذهب والدرهم من الفضة والقطيفة ثوب له خمل والخميصة الكساء المخطط. ومعنى عبد الدينار أي من أصبحت هذه الأشياء هي أكبر همه ومبلغ علمه ومنتهى قصده، منشغلا بها مكبا عليها تحصيلا واكتسابا. إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض، لأنه ليس له هم إلا هي، فمن كان هذا شأنه فقد خاب وخسر كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن العبد لم يخلق للدرهم والدينار والقطيفة والخميصة، وإنما خلق ليكون عبدا لله مطيعا لله محافظا على طاعة الله. فإذا اشتغل بهذه الأشياء عما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه صار عبدا لها وصار مذموما بذلك. قال ابن القيم رحمه الله: فالدنيا في الحقيقة لا تذم، وإنما يتوجه الذم إلى فعل العبد فيها، وهي قنطرة ومعبر إلى الجنة أو النار. ولكن لما غلبت عليها الشهوات والحظوظ والغفلة والإعراض عن الله والدار الآخرة فصار هذا هو الغالب على أهلها وما فيها، وهو الغالب على اسمها، صار لها اسم الذم عند الإطلاق. وإلا فهي مبنى الآخرة ومزرعتها، ومنها زاد الجنة، وفيها اكتسبت الأنفس الإيمان ومعرفة الله ومحبته وذكره وابتغاء مرضاته. وخير عيش ناله أهل الجنة في الجنة إنما كان بما زرعوه فيها، وكفى بها مدحا وفضلا ما لأولياء الله فيها من قرة العيون وسرور القلوب وبهجة النفوس ولذة الأرواح والنعيم الذي لا يشبه نعيم بذكره سبحانه ومعرفته ومحبته وعبادته والتوكل عليه والإنابة إليه، والأنس به والفرح بقربه والتذلل له ولذة مناجاته والإقبال عليه والاشتغال به عن سواه، وفيها كلامه ووحيه وهداه وروحه الذي ألقاه من أمره فاجتبى به من شاء من عباده. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر من كتاب رياض الصالحين من أحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. رواه مسلم.
قد ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث تزهيدا في الدنيا بضرب المثال، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا المثال الذي يوضح حال الدنيا بالنسبة إلى الآخرة، وأن مثلها بالنسبة إلى الآخرة كما يجعل أحدنا إصبعه في اليم، أي في البحر العميق الكبير الواسع، فلينظر بما يرجع. وهذا فيه أن الدنيا دار ثانية، وأن متاعها متاع قليل، وأنه زائل، وأنه لا يعادل شيئا بالنسبة لمتاع الآخرة، لا من حيث مدة الاستمتاع، ولا من حيث أيضا كمال النعمة وتمامها. والعاقل هو من ينتبه لهذا المقام العظيم، ويتخذ من هذه الدنيا طريقا للدار الآخرة، لا أن ينشغل بها عن متاع الآخرة الباقي. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه، ثم قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. ثم قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا، إنه أسك فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. قوله كنفتيه أي عن جانبيه، والأسك الصغير الأذن.
هذا الحديث فيه ضرب المثال لبيان هوان الدنيا وحقارتها، وفيه كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم وحسن بيانه، وتحذيره للناس من الاغترار بهذه الدنيا ومتعها الزائلة الفانية. مر عليه الصلاة والسلام بالسوق والناس كنفتيه، أي على جنبيه يمشون معه، فمر أي في طريقه بجدي أسك ميت، والأسك هو صغير الأذن، فأخذه عليه الصلاة والسلام بأذنه ورفعه لينظر الصحابة إلى هذا الجدي الأسك الميت، ثم قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، أي ما أحد منا يريد أن يكون هذا له، وأي شيء نصنع به. ثم قال: أتحبون أنه لكم، وهذا كله من التمكين للفائدة والتثبيت لها، ليستحضر الجميع هوان هذا الشيء، وأنه لا أحد يريده لا بمقابل ولا بدون مقابل. قالوا والله لو كان حيا كان عيبا، إنه أسك فكيف وهو ميت، أي من يقبله؟ فقال لهم لما استشعروا المثال تماما وصار ظاهرا جليا، فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. تأمل هذا البيان، لما مروا بالجدي لم يكتفي بأن يشير إليهم مسافة ويقول للدنيا أهون على الله من هذا الجدي، إذ لا يكون للكلام وقعه في التأثير مثل هذه الطريقة، مما يبين كمال النصح وجمال البيان. والشاهد من الحديث حقارة الدنيا وهوانها، وأنها متاع فان وزائل، وأنها متاع الغرور، وأن المسلم العاقل ينبغي ألا يغتر بها ولا بشيء من متعها. ومتع الدنيا إن لم تكن شاغلة عن الآخرة وما يقرب إلى الله سبحانه، فإن المرء لا يلام عليها، وإنما يلام عندما تكون الدنيا عقبة وحائلا بينه وبين الفوز برضا الله ونعيم الآخرة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة، فاستقبلنا أحد فقال: يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله، فقال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي 3 أيام وعندي منه دينار، إلا شيء أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. ثم سار فقال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وقليل ما هم. ثم قال لي: مكانك لا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتيه، فذكرت قوله: لا تبرح حتى آتيك، فلم أبرح حتى أتاني. فقلت: لقد سمعت صوتا تخوفت منه، فذكرت له، فقال: وهل سمعته؟ قلت: نعم. قال: ذاك جبريل أتاني، فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
هذا الحديث مثال بين ودليل ظاهر واضح على كمال زهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا، وأنه أزهد عباد الله فيها. ذكر أبو ذر رضي الله عنه أنه كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة، والمدينة يكتنفها حرتان، إحداهما شرق المدينة والأخرى غربها. قال: فاستقبلنا أحد، أي جبل أحد، وهو جبل يقع في شمال المدينة، كبير واسع ممتد إلى جهة الشرق وإلى جهة الغرب. فقال: يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله، فقال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي 3 أيام وعندي منه دينار. وجبل أحد كما تقدم جبل كبير واسع، ومعنى ذلك أن كمية الدنانير من الذهب كثيرة جدا، وربما لو أراد الإنسان أن يوزعها في 3 أيام لا يكفي الوقت لكثرتها، لكن مع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي 3 أيام وعندي منه دينار، إلا شيئا أرصده للدين، لم يستثني من ذلك عليه الصلاة والسلام إلا شيئا يرصده للدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا أي من جهة اليمين، وهكذا أي من جهة الشمال، وهكذا أي من جهة الخلف، ولم يذكر جهة الأمام، وذلك لأن جهة الأمام والله تعالى أعلم تقتضي استبقاء الشيء له حتى يصل إليه. أما الذي وراء الإنسان وعن يمينه وعن شماله هذه كلها هو ماض عنها وتاركها. ثم سار عليه الصلاة والسلام فقال إن الأكثرين أي من الأموال والمتع الدنيوية هم الأقلون يوم القيامة، أي في باب الأجور والثواب والفوز بالرتب العالية عند الله، إلا يستثني عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الأكثرين من أصحاب الأموال من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا، أي عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. قال وقليل ما هم، أي قليل من يوفق إلى هذا الخير، لأن الإنسان كلما كثر ماله كثر طمعه فيه وحرصه على استبقائه، ولا يزال يستبقي ماله ويكثر منه ويرعاه ويحرسه إلى أن يموت ويقسم بين الورثة. وهذا حال أصحاب الأموال، هم في الحقيقة حراس لأموالهم وخزنة وحفظة لها إلى أن يموتوا فتكون للورثة من بعدهم، كما قيل أموالنا لذوي الميراث نجمعها وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى آتيك، أمره عليه الصلاة والسلام ألا يتحرك من مكانه حتى يأتيه. ثم انطلق عليه الصلاة والسلام في سواد الليل أي في ظلمة الليل حتى توارى أي عن أبي ذر، قال فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن آتي أي أذهب إلى الجهة التي هو فيها، فذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك أي لا تتحرك من مكانك حتى آتيك، فلم أبرح حتى أتاني. وهذا يستفاد منه عظيم عناية الصحابة رضي الله عنهم بلزوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو ظهر لهم ما يقتضي المخالفة، قال فلم أبرح حتى أتاني، فقلت لقد سمعت صوتا تخوفت منه فذكرت له، فقال وهل سمعته؟ قلت نعم، قال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، أي إن جبريل عليه السلام نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة العظيمة للأمة في فضل التوحيد ومكانته وعظيم ثواب أهله وما فيه من التكفير للسيئات والفوز بالجنة. وهذا الدخول للجنة لا يلزم أن يكون دخولا أوليا، لأن النصوص دلت على أن أهل الكبائر من الزنا والسرقة وغير ذلك عرضة للعقوبة والعذاب، وإذا عذبوا فإنهم لا يخلدون في النار بل مآلهم ومصيرهم دخول الجنة. ومما يوضح هذا المعنى ما جاء في الحديث الآخر، قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يصيبه قبل ذلك ما يصيبه، أي قد يتعرض قبل ذلك لعقوبة ودخول للنار ليمحص ويطهر. فلا يخلو الحال في قوله دخل الجنة من أن يكون دخولا أوليا، وهذا إنما هو لأهل تحقيق التوحيد، أو أن يكون ليس دخولا أوليا، وهذا لعصاة الموحدين، بحيث إنه قد يمر بمرحلة تطهير قبل دخول الجنة ثم يدخلها بعد أن يطهر، لأن الجنة دار الطيب المحض أي الخالص، فلا يدخلها إلا بعد أن ينقى ويطهر من أذرانه وذنوبه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. متفق عليه.
هذا بمعنى ما تقدم في حديث أبي ذر رضي الله عنه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية البخاري: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه.
هذا حديث عظيم نفعه في عدم ازدراء نعمة الله، وكيف يكون العبد شاكرا لنعمة الله عليه وإن قلت. فبين عليه الصلاة والسلام أن الذي ينبغي للمسلم في هذا الباب من أجل ألا يزدري نعمة الله عليه، أي لا يحتقرها وينتقصها ويستصغرها، أن ينظر في أمور الدنيا أي المال والخلق والمركب والمسكن وغير ذلك إلى من هو أسفل منه. فمثلا في المسكن لا ينظر إلى البيوت الأجمل من بيته والأوسع والأكثر جمالا، لأنه إن نظر إلى تلك البيوت انتقص النعمة التي أنعم الله عليه في البيت الذي يملكه. وكذلك في باب المركب لا ينظر إلى من هو أفضل منه، فإذا كان لا يملك سيارة ولا دراجة يركبها ودوما يمشي على قدميه فلا ينظر إلى من يملكون السيارات والدراجات، بل ينظر إلى من هو أقل منه ممن لا يستطيع المشي على رجليه، فإن هذا أجدر له ألا يزدري نعمة الله عليه. وأيضا في الصحة والقامة ونحو ذلك ينظر إلى من هو أقل منه ليشكر الله على النعمة، أما إذا نظر إلى من هو فوقه فإن هذا النظر يسبب ازدراء النعمة واستصغارها. أما في باب الطاعة والعبادة فلا تنظر إلى من هو دونك، بل انظر إلى من هو أعلى منك في العبادة والطاعة والتمسك والائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى تجاهد نفسك على أن تلحقه أو تسبقه أيضا في العمل. ومن ثمرات هذا الحديث تحقق السعادة للعبد كيفما كانت حاله، بخلاف من ينظر إلى من هو أعلى منه في المركب والمسكن سيبقى دائما في شقاء ونكد وفي غموم ليس من ورائها طائل ولا منفعة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. رواه البخاري.
قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث تعس أي هلك وخاب وخسر، وعبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة. الدينار من الذهب والدرهم من الفضة والقطيفة ثوب له خمل والخميصة الكساء المخطط. ومعنى عبد الدينار أي من أصبحت هذه الأشياء هي أكبر همه ومبلغ علمه ومنتهى قصده، منشغلا بها مكبا عليها تحصيلا واكتسابا. إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض، لأنه ليس له هم إلا هي، فمن كان هذا شأنه فقد خاب وخسر كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن العبد لم يخلق للدرهم والدينار والقطيفة والخميصة، وإنما خلق ليكون عبدا لله مطيعا لله محافظا على طاعة الله. فإذا اشتغل بهذه الأشياء عما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه صار عبدا لها وصار مذموما بذلك. قال ابن القيم رحمه الله: فالدنيا في الحقيقة لا تذم، وإنما يتوجه الذم إلى فعل العبد فيها، وهي قنطرة ومعبر إلى الجنة أو النار. ولكن لما غلبت عليها الشهوات والحظوظ والغفلة والإعراض عن الله والدار الآخرة فصار هذا هو الغالب على أهلها وما فيها، وهو الغالب على اسمها صار لها اسم الذم عند الإطلاق، وإلا فهي مبنى الآخرة ومزرعتها، ومنها زاد الجنة، وفيها اكتسبت الأنفس الإيمان ومعرفة الله ومحبته وذكره وابتغاء مرضاته. وخير عيش ناله أهل الجنة في الجنة إنما كان بما زرعوه فيها، وكفى بها مدحا وفضلا ما لأولياء الله فيها من قرة العيون وسرور القلوب وبهجة النفوس ولذة الأرواح والنعيم الذي لا يشبه نعيم بذكره سبحانه ومعرفته ومحبته وعبادته والتوكل عليه والإنابة إليه والأنس به والفرح بقربه والتذلل له ولذة مناجاته والإقبال عليه والاشتغال به عن سواه. وفيها كلامه ووحيه وهداه وروحه الذي ألقاه من أمره فاجتبى به من شاء من عباده. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.